هذا هو اسمي الذي اشتهرت به في التاريخ، ولكني مظلوم، وأقسم لك إنني لم أرى يوسف هذا في حياتي قط. لا رأيته ولا أكلته ولا مزقت قميصه ولا اقتربت منه. إني أفتقد العدل تماما في هذه الأرض، وأكره أن أجد نفسي موضع ظلم واضح استغل فيه الإنسان ذكاءه لظلمه. الإنسان قد يقتل أخاه أو يحاول قتله، كما حصل ليوسف من كيد إخوته. أما أنا فكدت أنفطر من جزعي وحزني على أخي الصغير الذي فقدته.
عزيزي أيها الذئب الذي تبدو وديعا، هل بدأت قصتك من أولها؟
حبا وكرامة أيها الشاب.
تفضل.
ولدت في مصر وتربيت فيها مع أخ شقيق يصغرني بعام، وكنت أحبه حبا عظيما. لم أكن أخرج للصيد إلا وهو معي، ولكنه خرج يوما ولم يعد، وعبثا حاولت البحث عنه في مصر، ثم ضربت في تيه المزارع والصحاري أياما عديدة دون أن أعثر له على أثر.
وكيف تعرف أثره؟
من رائحته، اختفت رائحته تماما، انكسر قلبي بعده. فخرجت من مصر، عبرت الصحراء وجئت إلى البلاد الباردة في فلسطين، وجدت نفسي غريبا بين ذئابها.
لماذا؟
كانوا من نوع مختلف، فراؤهم كانت أطول من فرائي قليلا. عشت بينهم وتزوجت منهم ذئبة كانت عانس.
من أين جئت إلى بلادنا؟ فشعرك قصير لا يشبه ذئابنا.
من مصر، جئت بحثا عن أخي الأصغر الذي خرج ولم يعد.
سأكون زوجتك وأخاك الأصغر، فلا تحزن.
بارك الله فيك، ومن حسن طالعي أنك كنت من نصيبي.
وحسن حظي أنا أيضا، فلو لم تأتي لربما بقيت عانس.
لماذا؟
لست أدري، ربما لأن شعري قصير مثل شعرك، فاختلفت عن ذئاب قومي فتركوني لك.
تزوجنا، أصبح لدينا مجموعة أولاد، شبوا وأدركوا وبدأت أعلمهم الصيد.
نعم نعم.
نحن الذئاب لنا 6 أنواع من العواء، ولكل واحد منها معناه الخاص. فالعواء الطويل المميز الذي نبدأه مع سقوط الظلام هو أغنية المساء نسبح بها الخالق عز وجل.
وغير العواء الطويل ماذا لديكم؟
الأجش القصير، وهو تعبير عن الوحدة، ثم عواء المطاردة.
وكيف يكون هذا؟
مروعا طويلا وغاضبا. وهناك عواء يعني أن هناك صيدا ثمينا قد وقع. وأجمل ما في عوائنا أن ينتشر في الهواء، فلا تعرف الضحية كم ذئبا يهرعون نحوها، ولا تعرف من انتشار العواء حولها مصدر الخطر. وأي حصان أو وعل أو خروف يسمع عواءنا لا بد أن يرتعش ويفقد قدرته على الفرار، ويدركه ارتباك عظيم. عندئذ أنقض أنا مثل قبضة من البرق على الصيد.
وتقول إنك وديع أنت ومعشر الذئاب من قومك؟
لو لم نكن كذلك لأفنان الباقون، إنها سنة الله وحكمته في خلقه.
صدقت والله.
ونحن معشر الذئاب نتشمم الأشياء ونميز بين أكثر من 40 رائحة في وقت واحد. فرائحة الأرض تختلف عن رائحة الأعشاب، وعن رائحة الأشجار، وعن الوعول، وعن رائحة الزهور والرمال والخراف. وذات ليلة خرجت زوجتي ووقفت عند باب الكهف فتنسمت الهواء.
إني أشتم رائحة خراف.
ماذا تقولين؟ صحيح إنها رائحة خراف.
الأولاد جائعون.
حسنا، تعرفين أني لا أقوى على جوع أولادي، أمكثي هنا في الداخل وأنا سأخرج.
هل جننت؟ ستذهب وحدك في مهمة الصيد، ونحن معشر الذئاب لا نخرج للصيد إلا جماعات لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 12 ذئبا.
اطمئني، خارج بمهمة استكشاف، أستطلع أمر رائحة الخراف وأعود.
حسنا اذهب ونحن بالانتظار.
قد أصبحت الرائحة قريبة جدا، إنه قطيع، مئات من الخراف والبقر والنعاش ولكنها نائمة. هناك خيمة بيضاء أمامها حوالي 10 رجال، وقد أوقدوا نارا لشدة البرد، فلأقترب لأستكشف أمر هذه القافلة.
ينبغي أن نتخلص من يوسف، هذا رأيي. أنا لا أستطيع أن أراه قد استحوذ على عقل أبينا وأصبح المقدم عنده، ولا أدعوكم إلا للتخلص منه.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فلنقتله أو نطرحه أرضا، عندئذ ينصب اهتمام والدنا علينا نحن.
إن هناك مؤامرة تحاك ضد شخص ما، على كل حال هذا لا يهمني، المهم أن أخطط لافتراس ذاك الخروف الصغير النائم هناك، ولكن الكلاب الآن تحرس القطيع.
أنا أرى أن لا ضرورة لقتله.
لماذا؟ وكيف نصل إلى ما نصب إليه؟
نلقيه في غيابة الجب، فإذا أتت الركبان تعثر عليه فتأخذه معها إلى مصر، ذلك أفضل من أن نقتله.
وماذا نقول لأبينا يعقوب حين يسألنا عن أخينا يوسف؟
نقول له اتهمنا.
هذه لعبة مكشوفة، كيف يتوه منا والمفروض أنه معنا وتحت أعيننا؟
معك حق.
وجدته.
ماذا وجدت؟
نقول له أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
هب أن والدنا لم يصدق قصة الذئب.
نصطاد ذئبا ونلطخه بدم الخروف الذي سنلطخ به قميص يوسف، ونذهب بالذئب إلى أبينا ونقول له هذا هو الذئب الآثم الذي التهم أخانا يوسف، وها هو دمه ما يزال عالقا بجسده ومخالبه.
أعترف لك أيها الشاب أني صعقت عندما علمت أن ذاك الفتى هو أخوهم الأصغر ويدبرون له فخا يقتلونه، وأنا الذئب الذي تسمونني متوحشا ومفترسا تركت مصر بلدي بحثا عن أخي التائه الذي اختفى. وعندما أمعنت النظر في الجالسين ورأيت الشيطان جالسا معهم وهم لا يرونه، زاد تقززي منهم وقفلت عائدا إلى كهفي راكضا لا ألوي على شيء.
عدت من مهمة الاستطلاع ولونك مخطوف ووجهك متغير.
اللعنة عليهم.
هل أخطأت رائحة الخراف؟
اتركيني قليلا.
لم أرك غاضبا هكذا من قبل، ماذا حدث؟ هل حاول أحد اصطيادك؟
حدث ما هو أخطر وألعن.
لا أظن أن هناك ما هو ألعن من اصطيادك. هيا هيا تكلم.
كانت رحلة سوداء وليتني لم أخرج.
شغلت بالي، ما الحكاية؟
ذهبت في مهمة الاستطلاع أبحث عن صيد، فوجدتهم يبحثون عني.
يبحثون عنك أنت؟
نعم عني أنا.
ولماذا يبحثون عنك؟
لأنني أكلت يوسف.
ومن يكون يوسف الذي أكلته؟
إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بقتله وأكله.
ولكننا لا نأكل اللحم الأدمي، فكيف يتهمونك بذلك؟
هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى أن يوسف ذاك هو أخوهم.
غير معقول، لولا ثقتي برجاحة عقلك لقلت إنك أكلت شيئا فأطار صوابك وأفقدك وعيك.
لست فاقدا وعي، ولكني حزين. عندما سمعت تآمر الإخوة على أخيهم تذكرت أخي الغائب فانفطر قلبي.
الحمد لله الذي خلقنا ذئابا إذن.
نعم الحمد لله الذي خلقنا ذئابا.
ماذا ستفعل الآن؟
هل نام الأولاد؟
أجل،
هيا بنا إذن.
إلى أين؟
تعرفين أن نحن معشر الذئاب نختار أصعب الأهداف من الصيد فنغير عليها.
أجل،
سأدعو الذئاب لنذهب إلى تلك الخيمة التي فيها عشرة رجال ومعهم قطيع الخراف والبقر والنعاج، تحرسهم ستة كلاب وهم مسلحون جيدا.
إذن سنذهب إلى الغارة بعد استطلاعك.
أجل، وقد تعمدت ذلك لأن تقم منهم فأسطو على خرافهم.
ووصلتم إلى خيمة إخوة يوسف والقطيع نائم.
أجل، وقد حذرت كل مجموعة الذئاب التي معي، وخصوصا زينك الذئبين الصغيرين، وكانا أول مرة يخرجان في رحلة صيد. حذرتهم لأننا عندما وصلنا وجدنا الرجال العشر نائمين والكلاب غير موجودة، لذلك رابني أن يكون ذلك فخا. ولكن الذئبين الصغيرين الطائشين تقدما أكثر مما ينبغي نحو الماشية، فاستيقظت الماشية وبدأت تخور وإيقظت الرجال العشرة.
والذئبان الصغيران؟
هبيت أنجدهما فعلقت أنا. قطيع الذئاب فر بسرعة وأنا انهالت علي العصي والحبال والتف حولي، فأوسعوني ضربا وأسروني، ولما اطمأنوا لاستسلامي حملوني منكس الرأس بعد أن لطخوا فكي ومخالبي بدماء خروف وكذلك قميص يوسف.
وإلى أين أخذوك؟ إلى قريتهم؟
نعم، وإلى بيتهم بالذات، حيث طرحوني أمام شيخ أبيض اللحية مهيب الملامح. عرفت فيما بعد أنه نبي الله يعقوب.
ها؟ ما هذا؟ ذئب؟
هذا هو الذئب الذي يحل بغنمنا وهو يفترسها.
وهو نفسه الذئب الذي أكل يوسف.
كمنا له يا أبي، واصطدناه انتقاما لأخينا.
ماذا تقولون؟ أكل يوسف؟
أجل يا أبي، أكله أول أمس، وهذا قميصه ملطخ بدمائه.
إيه، دعوا الذئب لي واخرجوا.
احذره يا أبي، إنه ذئب غادر.
لا بأس، اخرجوا. هذا قميص يوسف أيها الذئب، وكما سمعت فقد حدثني أولادي أنك أكلته.
صدقني يا سيدي، كل الذئاب بريئة من دم ولدك.
أعرف أيها الذئب، أعرف ذلك، إذ كيف تفترس ولدي ويظل قميصه سليما ليس فيه خدش واحد وإن لطخوه بدماء خروف؟ إنه خطأي أنا أيها الذئب.
لم أفهم يا سيدي.
قلت لهم حين أرادوا اصطحابه معهم، أخاف أن يأكله الذئب إذا غفلتم عنه، فقدمت خوفي منك على حفظ الله له ورعايته، فأصابني منهم ما ترى. لقد عاقبني الله تعالى وضاع مني يوسف وجاء بك بدلا عنه.
إنه كلام كبير علي يا سيدي، ولا أفهم ما تقصد.
أين ذهبوا بيوسف؟ وكيف عثروا عليك أيها الذئب؟ أخبرني.
لست أعرف ماذا فعلوا بيوسف يا سيدي، ولكني سمعتهم يتحدثون عن فكرة إلقائه في بئر.
هيا هيا انطلق أيها الذئب بأمان الله.
أقسم لك إنني ذئب غريب جاء من نواحي مصر في طلب أخ لي خرج ولم يعد. اصطادني أولادك وأوثقوني ثم جاءوا بي إليك، ونحن معشر الذئاب لا نأكل لحم البشر. زد على ذلك أنه حرمت علينا دماء الأنبياء أيضا. ليتني لم أخرج من مصر بحثا عن أخي، ليتني لم أخرج.
إيه، خرج الذئب يبحث عن أخيه من بلد إلى بلد، بينما أبنائي ضيعوا أخاهم يوسف.
الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعيد، كيف حالك؟
إني بألف خير طالما أنا أتزود من لطائف قصصك العظيمة.
كيف وجدت آخر قصة رويت لك؟
كانت قصة النملة التي حذرت قومها حين رأت النبي سليمان عليه السلام قادما بجيشه.
سألتك كيف وجدتها؟
ممتازة، بل قصة عظيمة، وقد عرفتني على عالم كنت أجهل عنه كل شيء، عالم النمل، عالم تعجز كمبيوترات العلم الحديث عن الإحاطة بدقة تنظيمه.
سبحان الله، إن له حكمته في كل خلق خلقه.
واليوم سيد التاريخ، إلى أين اخترت لي رحلتي مع المعرفة؟
إلى آية أخرى من آيات الله في خلقه، إلى كائن يشبه أكثر ما يشبه نملة سليمان التي تعرفت إليها في اللقاء الماضي.
وما هو ذاك الكائن أيها التاريخ؟
إنه أيضا نوع من النمل إذا أردت، ولكنه أرقى من النمل.
قد أشكل علي الأمر أيها التاريخ.
ألا تسمع مجتمعك الحاضر يقول النمل الأبيض؟
بلى، وأعرف النمل الأبيض.
قد سماه الناس النمل الأبيض، وقد شاع هذا الاسم وغلب على هذا الكائن، وما شاع صار صوابا ولو كان خطأ.
وما هو الصواب في اسم هذا الكائن؟
ما ورد في القرآن الكريم دابة الأرض. هيا هيا يا سعيد، فهي بانتظارك.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
أأنت دابة الأرض؟
وأنت سعيد؟
أجل، وقد أرسلني إليك التاريخ.
أنا دابة الأرض، نعم، وكنت بانتظار قدومك، أحاطني التاريخ علما به. أهلا وسهلا بك.
شكرا لك يا دابة الأرض.
لا تستغرب يا سعيد صغر جسمي، فنحن أقوياء، أقوياء ربما بما لا يخطر على بال الكثيرين.
وأنا جئت لأعرف هذا وغيره.
مثل ماذا؟
مسألة أكلك لعصا النبي سليمان عليه السلام.
خلال لقائنا هذا سأحكي لك الكثير عنه، سأقص عليك كيف كشفت للناس نظرتهم الخاطئة حول الجن.
أي نظرة تعنين؟
كان الناس يا سعيد في أيامي لحظة اكتشفت موت سليمان عليه السلام كانوا يعتقدون أن الجن يعلم الغيب، فكشفت أنا خطأ اعتقادهم ثم كشفت موت سليمان.
سيكون لقاؤنا غنيا إن شاء الله.
نعم نعم، غني بإذن الله.
وأنا الفقير الذي جاء للاستزادة، فتفضلي.
أفضل أن أبدأ أول ما أبدأ في أن أعرفك بالاعتقاد الذي كان سائدا في تلك الأيام حول اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب.
أنا هنا لست في موقع من يختار الموضوع، أنت تقررين وأنا أستمع وأسأل، فتفضلي.
تعال معي إلى حيث معسكرنا فتستمع إلى المعلومات وأنت في مواقعها، تفضل.
هذه هي مدينتكم؟
أجل، هذه هي، سأكلمك عنها بعد أن أعلمك بأننا كنا نسمع أنباء متفرقة عن علاقات الجن بالناس، خصوصا بعد أن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام.
نعم، فقد كانوا جنودا بالنسبة له وخدما في مملكته.
كان ذاك التسخير معجزة لسليمان وآية من آيات ملكه، وشاهد الناس ما يفعله الجن من الخوارق التي يعجز عنها الإنسان، فانتشرت الخرافة وصار الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، إلى الحد الذي صار فيه هذا الظن قضية مسلما بها.
وأنتم معشر النمل انسقتم وراء هذه الإشاعة أيضا؟
أبدا، فأنا كنملة كنت على يقين أن الجن لا يعرف الغيب.
قلت لي إنه قدر لك أن تكوني وأنت البسيطة المتواضعة والضعيفة دليل إثبات في قضية عدم معرفة الجن للغيب.
استطعت أن أثبت هذه الحقيقة، ولكن ليس أوانها الآن، سنصل بعد قليل إلى هذا الجانب من الموضوع.
حاضر.
بادئ ذي بدء، يجب أن تعرف أني نملة، ولكن من آكلات الخشب.
وكيف بدأت معرفتك بسليمان؟
بسبب الأخبار التي كنا نسمعها عنه، فقد كان أشهر من على الأرض في عصره. كان غنيا إلى الحد الذي صنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخشاب الثمينة المغطاة بصفائح الذهب.
قلت قبل لحظة إنك النملة من هواة أكل الخشب.
نعم، وتسموننا أنتم النمل الأبيض، تمييزا عن النمل العادي الذي لا يأكل الخشب.
وما هي حقيقتكم؟
الحقيقة أننا لسنا نملا أبيض، هذه ليست تسمية دقيقة. نحن أسمى من النمل، لوننا باهت، وطريقتنا في الحياة عجيبة، وندب على الأرض.
وكيف تعيشون يا دابة الأرض هنا تحت الأرض في الممرات هذه؟
أحيانا نحفر الأرض ونبني داخلها مساكن تتسع لستمائة ألف نملة، ورغم أننا نعيش تحت الأرض إلا أننا نقوم بعمل نظام رائع للتهوية، وأحيانا نبني عشرين نفقا متوازيا تحت الأرض، كل نفق منها يقع تحت الآخر مباشرة كما ترى.
وكيف تثبتون ذلك؟
نقوم بتثبيت ذرات التراب والرمل بلعابنا، فتصبح لهذه الحواجز صلابة الإسمنت الذي تستعملونه أنتم اليوم. حاول أن تتفحص ذلك بيدك.
ما أعظم ما وهبكم الله من أسباب المقدرة على العيش يا دابة الأرض.
إننا نحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى، ونشكره وهو خير الرازقين.
وماذا تجدين أنه من الضروري إخباري عنه؟
بالنسبة لملك النمل الأبيض يا سعيد، يعيش طويلا.
والملكة؟
هي المسؤولة عن وضع البيض، وحياتها طويلة جدا، تضع خلالها نحو عشرة ملايين بيضة.
هل معشركم أنتم يا دابة الأرض أنواع مختلفة الأجناس؟
بيضنا يفقس إلى عساكر وشغالات، ذكورا وإناثا، والعساكر أكبر حجما من الشغالات، ورؤوسها كبيرة وصلبة، ولنا طرق فائقة التقنية في القضاء على مدن النمل من الأنواع الأخرى.
هل قصصت علي كيف تخوضون الحروب مع الأنواع الأخرى من النمل؟
طبعا، فعساكر نملنا تتصدر مقدمة الجيش، وتقف الصاعقة قبل مقدمة الجيش.
وما هي الصاعقة هذه؟
عساكر الصاعقة من النمل لها أنف طويل يشبه المنقار، وحين يهاجمها النمل العادي تفرز العساكر ذات المنقار سائلا لزجا يلتصق بعنق عسكري النمل العدو كالصمغ.
إنها طريقة تشل دفاعات أعدائكم
كليا، مما يحقق لنا الانتصار الساحق.
قلت لي يا دابة الأرض، أيها النملة المتطورة عن النملة العادية، إنكم تتغذون على الخشب.
إنه أشهى وجبة نأكلها.
وكيف تهضم معداتكم الخشب؟
في معداتنا أنواع من البكتيريا هي التي تمكننا من هضم الخشب.
سبحان الله، ما أعظم حكمته.
قد نترك مدينتنا في هجرات خاصة، فتخرج تجمعاتنا مرة واحدة في العمر، عندما تطير سحب كبيرة منها فيها ذكور وإناث بحثا عن بيوت جديدة، وتفترس الطيور والحيوانات معظمنا، أو نموت لأسباب أخرى.
تموتون كلكم؟ هذا يعني فناء نوعكم يا دابة الأرض.
ينجو من المجموعة الطائرة ذكر وأنثى، يبدأان على الفور في حفر بيت جديد بعد أن يتخلصا من أجنحتهما التي لا فائدة منها في وضع كهذا. يتزوجان في مسكنهما تحت التربة، ويسرعان في إنشاء مستعمرة أخرى جديدة.
إذن يكفي اثنان منكم لصنع جيل جديد.
بالضبط، والآن حان الوقت يا سعيد لأقص عليك لقائي بسليمان وكشف عدم معرفة الجن بالغيب، فقد أخبرتك كل شيء عن عالمنا،
وبات شوقي أقوى لمتابعة الحكاية.
نكمل حكايتنا فقط بعد أن أقوم بواجب ضيافتك. لحظة وأعود بالإذن.
تفضلي تفضلي يا دابة الأرض. شكرا على هذه الضيافة الكريمة يا دابة الأرض.
ليس هذا من قيمتك يا سعيد، أهلا وسهلا.
شكرا.
نتابع؟
يا ليت.
كنت أطير مع الآلاف من جنسي، حين وقعت الواقعة بالنسبة إلي. فاسمع.
هاي ما بك؟
لا شيء، فماذا ترى؟
أرى وكأنك فقدت توازنك، فهل تعانين من مرض ما؟
أبدا يا ملك الأرض.
غير معقول، أول مرة أراك تحلقين هكذا، ثم ألا ترين أن الجميع قد سبقوك؟
عندما رأيتك ظننت أنني أحلق معهم بالسرعة عينها والارتفاع ذاته.
لا، أنا تأخرت عن إخواننا المهاجرين فقط حتى أعرف ما بك ومما تعانين.
صدقني لا أشعر بشيء مرضي، فأنا على ما يرام.
غير معقول، أراك تجنحين.
فعلا الآن فقط بدأت أشعر وكأن شيئا ما يجذبني إلى الأسفل.
قاوم الهواء واندفعي إلى أعلى بأقصى سرعتك حتى ندرك إخواننا، فإذا تعاون الجميع استطاعوا إنقاذك.
إن عدمت مقاومتي وأكاد أهوي باتجاه الأرض.
تمسك بجناحي.
لقد سقط جانحي وبدأت أهوي بسرعة أعظم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدركوني، ساعدوني، إني أسقط.
لا تخافي أيتها الأرض يا دابة الأرض، بجناح واحد تسقطين بسلام على الأرض. إنها تنزل في قصر سليمان النبي، يا لطلعها الحسن.
ونزلت بسلام؟
أجل بسلام.
وفي قصر سليمان؟
لم أكد أسقط حتى تخلصت من جناحي الثاني، فلم أعد بحاجة إليه، وبدأت أستكشف المكان. كنت أشعر بدوار من أثر السقوط، غير أنني أصبت بدوار أعظم فجأة.
لماذا؟
لأني وجدت نفسي ليس في قصر سليمان فحسب، بل في محرابه.
شاهدت محرابه إذن؟
فوق الوصف، إنه كالخيال بالنسبة إلينا نحن معشر النمل يا سعيد. الأرض من الرخام المغطى بالسجاد، الجدران من الكريستال الشفاف، كرسي سليمان كان ذهبا خالصا.
وأين كان هو أيتها الأرض؟
كان يجلس على كرسيه وقد أسند ذقنه إلى عصاه يمسكها بيده، ولا أحد يجرؤ على الانسلال إلى المحراب، فسليمان يتعبد. وحول المحراب ترى الجن يسرعون مؤدين خدمتهم وسخرتهم، وهم يتأملون سليمان جالسا يتعبد.
إنهم مسخرون له بقدرة الله، وليس لهم إلا أن يسرعوا يخدمونه.
لم يكن أحد يقترب منه في أوقات تعبده، وكنت أنا الكائن الوحيد الذي تجرأ على دخول محرابه. وقلت في نفسي، ماذا لو رفع رأسه ورآني؟ فلأتقدم منه وألقي عليه السلام حتى لا يتفاجأ بوجودي.
وفعلت؟
أجل، فاسمع لقائي الغريب به.
تفضلي.
السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة وقعت هنا بطريق الخطأ، لذا أرجو معذرتك، لو دللتني على الباب فسأخرج. لماذا لا يرد علي النبي سليمان؟ السلام عليك أيها النبي سليمان. غريب، لماذا لا يرد علي وقد اتكأ على عصاه ورأسه مسند عليها؟ عيناه تحدقان في الأرض دون أن ترفا. ما أحسن وجهه المهيب الجميل العظيم. لعله مستغرق في صلاته، لذلك لم يرد عليه. بل أكلمه علّه يكون قد أنهى صلاته. سيدي سليمان، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غذائي، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير العصا التي تستند عليها، فماذا أفعل؟
أجابك بعد الإلحاح؟
أبدا يا سعيد، ظل صامتا. انقضى الليل وجاء الصباح وسليمان لا يتحرك.
لماذا أفسدت عليه يومه بدخولك عليه وهو يتعبد؟
لا، فقد أدركت بإلهام مفاجئ أنه ميت.
ميت؟
أجل، فبياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أنباء تفيد أنه ميت.
كان لقاؤك بالنبي سليمان وهو ميت إذن؟
نعم، لم أره حيا يا سعيد. وقمت فصليت صلاة طويلة على روحه، وتقدمت من العصا التي اتكأ عليها وبدأت ألتهم فيها على أنها رزق ساقه الله لي، وأنا أدعو للنبي سليمان، عليك السلام أيها النبي الكريم، طبت حيا وميتا.
ميت هو، ولكنه كان يطعمك عصاه، فما أنبله أيتها الأرض؟
وأكلت جزءا منها في أيام، فاختل توازن الجسد العظيم وخر سليمان نحو الأرض. لم أكن أقصد ذلك، فعرف الجن حين كان يمر بالمحراب ويشاهد سليمان راقدا على الأرض، وانتشر الخبر فدخل وزراؤه المحراب فألفوه ميتا.
وماذا فعل الجن؟
بعد أن علم بنبأ موت سليمان أدرك أنه تحرر من تسخير سليمان، واكتشف الناس أن سليمان كان قد مات منذ زمن.
وطوال تلك المدة كان الجن يعمل دون أن يعرف بموت سليمان،
وكان موته غيبا فلم يعرف به الجن، وظهر لكل الناس أن خرافة معرفة الجن بالغيب باطلة وجب نزعها من الاعتقاد والفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من أذار مارس عام 2022 ميلادي. في 28 من شعبان المعظم عام 630 للهجرة توفي المحدث والمؤرخ الشهير ابن الحاجب، وقد ولد ابن الحاجب عام 593 للهجرة في مدينة دمشق، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية كرس وقته لدراسة وجمع الحديث، فزار الكثير من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ولقاء علمائها، ويعتبر من أبرز محدثي عصره. وأخيرا ترك ابن الحاجب مجموعة من المؤلفات، طبع منها 3 كتب وله كتابان مخطوطان. في 31 من أذار مارس عام 1948 ميلادي فجر الإرهابيون من عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية قطاراً كان متوجهاً من القاهرة إلى حيفا في فلسطين المحتلة، فاستشهد على أثره 40 فلسطينياً، فيما أصيب أكثر من 60. فبعد تصاعد عمليات القتل الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه، قامت العصابات الصهيونية وبدعم غربي بتنفيذ جرائم منظمة، كما أن الصهاينة كانوا قد فجروا قبل ذلك التاريخ بأربعة أيام قطاراً آخر في فلسطين المحتلة، استشهد خلاله 24 فلسطينياً وأصيب 61 آخرون. وأخيراً وفي 31 من أذار مارس عام 1596 ميلادي، ولد الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي ريني ديكارت، ولقب بأبي الفلسفة الحديثة، وكانت الكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصاً كتابه تأملات في الفلسفة الأولى الذي ما يزال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة، كما أن لديكارت تأثيراً واضحاً في علم الرياضيات، فقد اخترع نظاماً رياضياً سمي باسمه، وهو نظام الإحداثيات الديكارتية الذي شكل النواة الأولى للهندسة التحليلية. ومن أبرز مؤلفات ديكارت رسالة في المنهج وتأملات في الفلسفة الأولى ومبادئ الفلسفة. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بالحمد. إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي وما بيا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يفو لجودك سعيا، وهبت ولم تسأل وجدت ولم تزل جوادا كريما منعما ومواسيا. إلهي إلهي فإن أرجو سواك لمحنتي تدارك إلهي محنتي وشقائيا، فيا ملك الملك العظيم وخالقي تكرم على الإسلام بالنصر آتيا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب، ساد الأنام جميعا في شريعته مذ كون الدين والأخلاق والأدب، والعرب فيه قد اعتزت كرامتهم والمجد قد هام في أخلاقه عجبا، والأرض قد فاخرت نجم السماء به وبلبل الروض قد غنى به طربا، جئناك يا سيدي والقلب منكسر والدمع فاض على الرمضاء منسكبا، صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس النهار وما بدر الدجى. غربا. في الفضائل والحكم. في ذم الخيانة. دع الخيانات ولا تأتها، تحظى بأموال الورى كلها، واردد على الناس أماناتهم، تطع إله العرش في فعلها. فالله قد قال بتنزيله: رد الأمانات إلى أهلها. في الكرم. إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. إذا تكرمت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة، لم يظهر الجود. أبرق بخير ترجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يرق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع البكاء. فقد تميز الإنسان من بين سائر المخلوقات في أنه ذو قابلية على التعبير عما في داخله من حزن أو خوف أو فرح بطرق مختلفة، أحدها البكاء. فالبكاء أحبة المستمعين أمر غريزي من طبائع الإنسان، وهو أمر ممدوح فيما إذا كان تعبيرا عن خشية الله تعالى والشوق إلى جنته ورضوانه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره. وعنه عليه السلام أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. مستمعين الكرام، البكاء حالة طبيعية جبل عليها الإنسان، فعند التأثر بحالة خوف أو فرح أو حزن فإنه يكون مهيئا للبكاء، وهي ظاهرة تعبر عن مشاعر صادقة لا تكلف فيها ولا تصنع. كما أن البكاء حالة ممدوحة لها تأثيراتها الصحية الإيجابية على البدن، بسبب أن الكبت يولد الكثير من المردودات الصحية السيئة على النفس والجسم. فإذا بكى الإنسان أفرغ هذه الشحنات وأحس بالراحة والانبساط. أضف إلى ذلك، فإن البكاء يرقق القلب ويهذب النفس ويجعل الإنسان يقترب من البشر ويتعاطف معهم ويتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم. هذا هو شيء من الجانب المنظور في البكاء. أما إذا استنطقنا الشريعة فإننا نجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تؤكد مسألة البكاء من خشية الله تعالى والتضرع إليه، لأن ذلك يقوي الرابطة والصلة بين العبد وربه ويجعله يخشى الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسعى للابتعاد عن محارم الله. كلما أحس الإنسان بالخوف والخشية ابتعد عن المحارم وتجنبها. ومن البكاء المستحب والذي فيه أجر كبير البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا البكاء على مصيبة الزهراء سلام الله عليها وسيد الشهداء الحسين عليه السلام. يقول الشاعر: إذا كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد.
ينجي ذكر قولك لو عتي، وذكر الخطايا العين مني يدمر. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي، فإني مقر خائف متضرع.
عزيزي المستمع، لا يعتبر البكاء من منافيات الصلاة إذا كان خشية من الله تعالى. أما إن كان لشيء من مصائب الدنيا أو لذكر ميت مثلا فهو يقطع الصلاة ويبطلها. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة: أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذا إذا وقع البكاء عمدا، أما في حالة السهو فلا بأس به. والبكاء على الحسين عليه السلام في أثناء الصلاة إذا كان راجعا إلى الآخرة فهو غير مبطل للصلاة أيضا. إذن بشكل عام، إذا كان البكاء للآخرة بأن يكون خوفا من الله أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية، فهذا كله لا بأس به ولا يبطل الصلاة.
أنلني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع إلهي. لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا ربي أم كيف أصنع.
روي أن بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير فعجب من ذلك، فسأل الله تعالى أن ينطق ذلك الحجر، فسأله النبي: لما يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: أبكي حزنا حيث سمعت أن الله تعالى يجعل وقود النار الناس والحجارة، وأخاف أن أكون من تلك الحجارة. فسأل النبي الله ألا يكون هذا الحجر من تلك الحجارة، فاستجاب له الله تعالى فبشره ومضى، ثم عاد إليه بعد حين فوجده ينبع منه الماء كما كان، فسأله عن ذلك فقال: كان ذلك بكاء حزن وهذا بكاء سرور.
حليف الحب في الليل ساهر ساهر يناجي ويدعو يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين ناهم ومنتبه في ليله في ليله يتضرع، وكلهم يرجون والك راجيا لرحمتك العظمى.
أجل المستمعين الكرام، فإن البكاء من صفات الصالحين وعلائم الأولياء المخلصين، وهو سبب في رقة الطبع وسلامة الذوق وصحة البدن، كما أنه وسيلة للقرب من الله تعالى ونيل رضوانه، فإذا خشع القلب دمعت العين وفاضت الدمعة. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور للقلوب. إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود. يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود. يا إلهي أنت نور، أنت يا سر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياة الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. قراءة في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة شهر رمضان الكريم. ألقى قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا بمناسبة شهر رمضان المبارك خلال لقاء موسع حضره العلماء وقيادات الدولة. السيد الحوثي قال: إننا نجتمع اليوم في سياق الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك. شهر رمضان موسم تربوي عظيم يساعد الإنسان على الارتقاء الروحي الإيماني، وأن فئة كبيرة من مجتمعنا تعاني من ارتفاع الأسعار والحصار، إضافة للأحداث في أوكرانيا والحرب الباردة بين روسيا وأمريكا وما نتج عنها من تأثيرات.
إن هناك مساحة كبيرة تنتشر فيها المعاناة والمأساة، والعنوان الأول لمساعدتهم هو الإطعام في شهر رمضان وغيره. أوضح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أهم ما يجب الحرص عليه في شهر رمضان هو مساعدة الآخرين وبشكل أساسي في إطعامهم، لأن ارتفاع الأسعار يسبب معاناة.